بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة التي في المقدمة وهي سلسلة فقه الأذكار، ولا زلت معكم مع ذكر من أذكار الصباح والمساء، ألا وهو سيد الاستغفار الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة، منهم حد شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو مؤمن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وفي لفظ آخر في الصحيح أيضا عن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو قال من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله، أي مثله أيضا يكون كذلك من أهل الجنة. وهذا الذكر سمي بسيد الاستغفار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وذلك لما فيه من المعاني الجليلة العظيمة التي احتوت كثيرا من ألفاظ الاستغفار بمعاني موجزة وبليغة. وإن كان هناك الكلمات في أسطر ولكنها معاني عميقة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ولما في هذا الذكر أيضا من بيان لربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وعبودية الخلق له، ولما في هذا الذكر من اعتراف العبد بالتقصير ولما فيه من طلب المغفرة ولما فيه من تذلل العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد مر شيء من توضيحه في اللقاء الماضي، وأتم ما تيسر منه بعون الله وتوفيقه، فالله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. واستوفق الله تعالى في بيان معانيه. قال: اللهم أنت ربي، وهنا يعترف العبد بأنه عبد وأن له رب يناديه ويطلب منه ويناديه اللهم، اللهم يعني يا الله، فالميم في آخر اللفظ الجلالة بدل ياء النداء. فالعبد عندما ينادي ربه إما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم. اللهم أنت ربي فيها اعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه مربوب. ولماذا اعترف هنا بالربوبية؟ لأنه بحاجة إلى سؤال، أن يسأل الله. وطالما أنه يسأل الله لابد هنا أن يأتي السؤال منهم من هو الدون وهو العبد إلى من هو الأعلى القادر على كل شيء، الرازق للعباد جميعا، الغافر لجميع العباد. فهنا يناديه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. هنا بعدما اعترف لمولاه بالربوبية اعترف لمولاه بالألوهية، لا إله إلا أنت، يعني لا معبود بحق في هذا الكون إلا أنت، يعني أنت فقط يا الله تستحق العبادة، فأنت الإله الحق، وما سواك من الآلهة التي تعبد ليست بحق، وإنما الإله الحق هو أنت، لأن أنت الخالق، أنت الرب، أنت يا الله الذي على كل شيء قدير. فالإله عندما ينادى لكي يكون إلها لابد أن يكون حيا لا يموت، وقادرا لا يعجزه شيء، وكريما عفوا غفارا على كل شيء قدير. فهذه منزلة الألوهية، ليست لإله إلا لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فبعد أن نادى ربه بالربوبية اللهم أنت ربي، ناداه واعترف له بالألوهية لا إله إلا أنت، وقدم العبد بين يدي دعائه بهذين الوصفين لله والاعتراف لله بالربوبية والألوهية لكي يستجاب الدعاء، فقال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إذا كنت أنت الإله المعبود بحق فأنا العبد الذي ينبغي أن أعبدك وأنا مخلوق. وفي هذا الاعتراف بأنني أنا مخلوق، خلقتني وأنا عبدك، هذا الاعتراف فيه معناه أن العبد يعترف أنه مخلوق، والمخلوق دائما فيه قصور، فيه نقص، يموت ويحيا، يمرض ويشفى، يغتني ويفتقر، وهو دائما بحاجة إلى مولاه، وهذا هو المخلوق. لذلك قال خلقتني وأنا عبدك، المعنى أنك خلقتني وحدك. فيجب إذن، طالما أنني أنا مخلوق وأنت الله، فيجب أن أصرف كل عباداتي إليك يا الله. قال وأنا على عهدك، أي على عهد التوحيد وميثاق التوحيد والطاعة الذي أخذته من عبادك في عالم الذر. قال ووعدك، أي أنا على وعدك الذي تفضلت به علي. فالله عز وجل وعد عباده وعدا، ما هو؟ أن يدخلهم الجنة إذا هم وفوا بوعودهم أو بوعدهم، ما هو؟ أن يعبدوا الله وحده كما جاء في الحديث الصحيح. فالله وعد، وربنا لا يخلف الميعاد، لكن بشرط أن يفي العباد بوعدهم، لما قال صلى الله عليه وسلم، لما قال من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترض عليه أدخله الله عز وجل الجنة. وكما جاء في حديث معاذ يوم أن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال تدري ما حق العباد على الله؟ قال ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه لا يشركوه به شيئا. ثم مضى فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال تدري ما حقهم على الله أو حق العباد على الله؟ إنهم فعلوا ذلك. قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم أو يدخلهم الجنة. فإذا الله عز وجل سيفي بوعده بلا شك لعباده، سيفي بوعده، ولكن هل العباد سيفون بوعودهم؟ من هم من سيفي بوعده فيعبد الله وحده ويؤدي شرعه ويلتزم بالإسلام ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيكون من أهل الجنة، ومنهم من لن يكون كذلك فسيخلف الوعد؟ لكن الله لا يخلف وعده، ولذلك هنا يقول العبد وأنا على وعدك ما استطعت أي أجاهد نفسي. معناها أن الوعد لكي يوفى يحتاج العبد أن يجاهد نفسه، لأنه طالما أنه حي فهو في جهاد، في جهاد مع النفس، في جهاد مع الشيطان، في جهاد مع أصدقاء السوء. يحتاج إلى وقت لكي يموت على خير ويموت وهو قد وفى وعد الله الذي وفى الوعد الذي وعد ربه بعبادته وحده والالتزام بشرعه. أنا على وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ يعني أعتصم بك يا الله من شر ما اقترفت من الذنوب ومن المعاصي، أعوذ بك وأطلب منك أن تحميني من ذنوبي وشر نفسي، وأبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك يا الله بنعمك علي وتفضلك علي وبمننك ونعمك التي لا تحصى علي يا الله. قال وأبوء بذنبي، أي أعترف أني مذنب وأن الذنوب تلازم العبد وأنه يحاول أن يتخلص منها، وأنه مهما حاول أن يشكر الله فلن يفي الله حقه في حق شكره، ولكن العبد بين ذنب واستغفار. أبوء لك بذنبي، أبوء لك بتقصيري يا الله، فاغفر لي، أطلب منك المغفرة. والمغفرة هنا بمعنى تغطية الذنوب، تغطي ذنوبي، تكفر ذنوبي، لأن المغفرة بمعنى تغطية الذنوب. فهنا العبد يقر بأنه يذنب، أبوء بذنبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العباد أنهم يذنبون، يذنب العبد بالليل فيغفر الله لمسيء الليل، ويذنب العبد في النهار فيغفر الله عز وجل له إن تاب من ذلك. قال العباد أيضا كل عبادي خطأ وخير الخطائين التوابون. فالعباد يذنبون، وأبوء بذنبي، أي يا الله أقر لك بذنبي نادما متأسفا بحسرة وغصة على ما بدر مني، عازما على التوبة والرجوع إليك، معلقا قلبي بمغفرتك وطلبا لرضاك. أبوء بذنبي، أعترف يا الله، أيضا أحمل ذنبي بغم وهم، برغمي لا أستطيع صرف الذنب عني، فيا الله أصرف عني وأنعم علي بالمغفرة والإنعام. ويكفي أن العبد مهما عاش ومهما بذل من العبادة والطاعة فلن يوفي الله حقه في عباداته وطاعته، لا بل ولا نعمة من نعم الله عليه. فالحمد لله، هذا بنفسه ربما يكون هما على قلب العبد بما أنعم الله على العبد من النعم. فكم من مصيبة دفعها الله عن عبده الصالح وهو لا يدري، وكم من تدبير دبر له وهو نائم لا يعلم، وكم من غم صرفه من وراء ظهره وهو لا يدري، وكم من محنة بين يديه قادمة قد كفاها الله العبد شرها وهو لا يعلم. كل ذلك تفضل وإنعام وإكرام ونعم ومنن من الله، لو أن العبد تدبر ذلك وتأمل. ولذلك يبقى العبد مقصرا مهما بذل، والله عز وجل يعلم ذلك ويعلم عجز عبده، أسأل الله السلامة والعافية، حافظوا على هذا الدعاء. لو لم يكن في هذا الدعاء إلا أنه من قاله في الصباح من قلبه مستحضرا ما يقول لكلماته ومعانيه فمات دخل الجنة، ومن قاله وهو في المساء مستحضرا لمعانيه فمات في الليل دخل الجنة، فمن قاله في الصباح ليس فقط باللسان، اللسان سينطق هذا الذكر هذا سهل، لكن هل ستستحضر هذه المعاني؟ هل سوف تتذكر أنك تقول كلمات ثقيلة عظيمة تحتاج منك عمل؟ فإذا استحضر العبد معاني هذا الكلام وقال هذا الدعاء من قلبه مخلصا في الصباح فمات دخل الجنة، وإن قاله في المساء فمات ليلا دخل الجنة، هذا وعد من الله للعباد. فهذا الدعاء فيه بيان لفضل الله ونعم الله على عباده، وفيه بيان لتقصير العبد وأن الذنب ملازم له، لذلك عليه أن يستغفر دائما وأن يبحث عن سبل المغفرة ورضا الله والرحمة. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن التوحيد سبب دخول الجنة، وأن من عبد الله وحده وفى وعده فإن الله سيفي بوعده ويدخله الجنة، وأن الله هو المعبود بحق فلا يعبد في الكون إلا الله، فهو سبحانه الإله المعبود بحق. وفي هذا الذكر فوائد عظيمة غير ذلك، لكن لا يسع الوقت، نكتفي بهذا. عسى الله أن ينفع بهذه الكلمات، إنه ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نشكو إلى الله ضعفنا وتقصيرنا، والحمد لله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأفضل للمصلي أن يضع على رأسه الغترة أثناء الصلاة أو الطاقية أو العقالق والماء أكثر أجرا، وهل هناك فرق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، على الله توكلنا، نعم المولى ونعم النصير. الأفضل عند أهل العلم السجود بأن يباشر المصلي بجبهته الأرض دون حائل، أي دون أي ما أي فاصل أو حاجز بينه وبين جبهته، هذا في من حيث الأفضل لا شك في ذلك. ثم اختلف العلماء في وجوب ذلك، هل هذا يجب أن لا؟ فبعضهم ذهب إلى الوجوب وذهب بعضهم إلى الاستحباب فقط، وهذا هو الصحيح. والملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يباشر جبهته بالأرض، كما جاء في حديث ليلة القدر لما رأى صبيحتها أنه يسجد في طين وماء، ففي تلك الليلة كانت ليلة مطيرة، فلما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أثر الطين في جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن سقف المسجد كان من سعف النخل، فالماء يتخلل إلى المسجد، ولم يكن المسجد مفروشا وإنما كان بالحصبة. فهذا معناه لما رأى الصحابة رضي الله عنهم أثر الطين في جبهته عليه الصلاة والسلام، معناه أنه كان يباشر بجبهته الأرض، وجاز المباشرة بالغترة أو الطاقية الأرض، ولكن الأفضل المباشرة بالجبهة. وأيضا صح عن أنس رضي الله عنه أن أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه أو رداءه فيسجد عليه، إذن هذا معناه طبعا كلام أنس كنا نصلي هذه كنا عند الصحابة لها حكم الحديث المرفوع، يسمى الحديث المرفوع حكما أي بحضرته صلى الله عليه وسلم، فعلوا ذلك وأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذين الحديثين فائدتين أو حكمين. الأول أن الأفضل مباشرة الجبهة بالأرض دون حائل، دون أي يعني فاصل، سواء كان الجبهة أو الفراش، لأن الحائل على نوعين، حائل متصل وحائل منفصل. الحائل المنفصل مثل السجادة، طبعا المساجد اليوم مفروشة، لكن لو صلى الإنسان خارج المسجد الأفضل أن يباشر بجبهة الأرض دون حائل، ولو صلى كذلك بالحائل المتصل وهي الغترة والطاقية يجوز، والأفضل أن يباشر جبهته بالأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن الحديث الثاني حديث أنس كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يوم حر كنا نتقي، فإذا لم يستطع أحدا أن يمكن جبهته سجد بسط ثوبه فيسجد عليه، أي على الثوب الذي يكون أو الرداء الذي يكون عليه، فالقحفية أو الطاقية أو الغترة تأخذ حكم هذا الثوب. فمن صلى خارج المسجد وكانت الأرض حارة فله أن يسجد على طاقيته أو على يعني غترته اتقاء للحر، لأن المطلوب الخشوع، ولأن أنس يقول أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، أي يصلون فإذا كان يوم حر كان أحدهم يبسط رداء ثوبه فيسجد عليه، فأقرهم النبي وعليه يجوز في حالة الحر أو الأرض التي تكون مؤذية في السجود أن يضع المصلي سجادة أو يضع غترته أو يسجد على طاقيته، فهذا دلالة على الجواز، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مايد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مايد، تفضل.
حياك شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يحفظك الكريم، بارك
الله فيك. جزاك الله خير.
الله يحفظكم. شيخي أنا بس عندي يعني أرجو منكم تنبيه.
نعم.
على يعني خاصة هذه الأيام التباعد اللي في الصلاة.
نعم.
يعني يترتب عليه جهل بعض الناس أنه يتقدم ويتأخر بالصف، يعني ما يكون على صف معتدل، يعني ما يسوي الصفوف. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يبدأ بالصف اللي بعده قبل ما يعني يكون الصف اللي قبل متروس، يعني مليان أو كامل مكتمل. المسألة الثالثة أنه ما يبدأ من منتصف الإمام، يعني مش من خلف الإمام، منتصف الصف. والمسألة الرابعة أنه يبدأ بصف جديد قبل ما يعني خلينا نقول بعيد عن الصفوف، يكون لحاله، يكون يعني منفرد، والحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فجزاك الله خير بس الشيخ،
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخوي، ما شاء الله التنبيه، الله يحفظك، حياك الله. نفاس الشيخ سؤال الاخ مايد بالنسبة ل يقول أو يريد منك فضيلة تنبيه على بعض المسائل في الصلاة تحدث في هذه الأيام بسبب التباعد بين المصلين. ويقول فضيلة من هذه المسائل نجد يقول البعض من المصلين لا يسوي أو لا يقف في الصف بصورة صحيحة مع تسوية الصفوف، البعض يتقدم على الصف، البعض يتأخر في عن الصف. هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا ذكر فصيح مسألة أن البعض يبدأ صف جديد قبل أن يكتمل الصف الذي قبله، وأيضا يقول البعض أيضا يبدأ الصف من اليمين أو من اليسار، لا يبدأ من المنتصف. وأيضا فصيح مسألة أن يبدأ صف أو يقف في صف يعني منفرد لوحده يصلي ليس معه أحد في الصف.
أحسنت. كل ما ذكره الأخ سال ونبه عليه جزاه الله خيرا فعلا حاصل في هذه الأيام، لأن بعض الناس يأتي مستعجلا فلا ينتبه للصف الذي أمامه. بالنسبة لصفوف الصلاة لم يتغير شيء مما هو معروف ومعهود في الصلاة وفي السنة، الذي تغير فقط هو التباعد لأجل هذا الوباء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شره وأن يخرجه عاجلا غير آجل من الأجساد والبلاد. فالصف في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليه، قال لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. والسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يوما يرفعون أيديهم، فقال لهم ما لي أراكم عزين، والعزين يعني متفرقين الحلق في الصفوف. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. طبعا التراص الآن معذور منه المسلم لأجل الوباء الآن ينتهي إن شاء الله، ونعود لهذا الحكم لأنه هو الأصل، وما يحدث الآن إنما استثناء من الأصل لأجل الداء، ولا الأصل التراص. هذه الصفة الأولى في الصفوف هي إتمام الصفوف، أن يتم الصف الأول، لذلك قال يتمون الصفوف الأول جمع أول، هذا معناه أنهم يتمون الصف الأول، فإذا تم شرعوا في الصف الثاني، فإذا تم شرعوا في الصف الثالث. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتركون فرجة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس حتى إذا في سارية يدفعهم في صدورهم لأجل أن لا يصلوا بين السواري لتتراص الصفوف. هذا أيضا في الأيام التي يكون فيها ليس فيها إشكال، ليس الآن طبعا، الآن لوجود الداء يعفى لوجود الفواصل حتى بين السواري، لأن الفاصل أصلا موجود، وأيضا لكي يتسع المكان للمصلين داخل المسجد. فهذا الوصف الأول إتمام الصف الأول ثم التراص. فالمطلوب الآن من المصلين حيث جاء العفو والرخصة بترك التراص لأجل الداء، يبقى الحكم الأول كما هو، وهو أن يتم الصف الأول. وهناك ولله الحمد علامات لوقوف المصلين في الصفوف، فلا يستعجل المصلي عندما يأتي يحاول أن يتم الصف الأول ثم الثاني ثم الذي يليه، ولا يترك فرجة أو لا يترك مكانا في الصف الأول. هذا أولا لأجل تمام الصفوف، وثانيا لأجل أن يوفر مكانا لإخوانه لكي لا يصلوا في الخارج أو في الشمس أو في الحر. هذا التنبيه الأول. والثاني كذلك
على شيخ، قبل أن نبدأ في التنبيه الثاني نأخذ في المكالمة.
تفضل.
أنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
الله
محمد.
جزاك الله كل خير.
وياك الله يبارك فيك محمد، تفضل.
لا سمعت، بس عندي سؤالين. عندي دلوقتي أنا لما أدخل الصلاة والإمام بيقرأ، أو هل أو مثلا في الصلاة السرية هل أقرأ الأول الافتتاح ولا عشان ألحق أقرأ بعد كده سورة صغيرة، ولا أقرأ الفتحة وبعد كده سورة صغيرة؟
إن شاء الله.
ثاني حاجة، لو أنا دلوقتي بصلي السنة وفي الركعة الثانية في السنة والإمام بيقيم الصلاة، وأنا هلحقه يعني هلحق الإمام بس بعد تكبيرة الإحرام، أقطع صلاة ولا أكمل وبعد كده أدخل مع الإمام مع القراءة؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله. تفضل شيخ، حياك الله. نعم تفضل شيخ. للسؤال الأخ مايد بالنسبة للتوقف نفضل شيخ عند التنبيه الثاني.
نعم، التنبيه الثاني أو الثالث أن لا يصف المصلي خلفه خلف الصفوف، وهناك مكان في الصف الذي أمامه، لأن كما ذكر الأخ الله يحفظه سلطان أن المصلي لا يصلي خلف الصف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني إذا كان هناك مكان وترك. وأيضا كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم في صلاة ذات يوم رأى مصليا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، لذلك ينتبه المصلي لما تفضل به الأخ السائل أن يتم الصف وأن يتم المصلون الصف الأول ثم الذي يليه. ثانيا أن لا يترك المصلي مكانا في الصف الذي أمامه ويصلي خلف الصف منفردا، فإن هذا أيضا يجب التنبيه إليه، وأن يبدأ بابتداء الصف من خلف الإمام ثم يكون المصلون عن يمين الإمام وعن شماله. وجزا الله خيرا مرة ثانية التنبيه الصحيح والتنبيهات السليمة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. محمد فضيلة الشيخ سأل عن إذا دخل في الصلاة سواء يقول في الجهرية واليوم يقرأ أو في السر، يقول هل أبدأ بدعاء الاستفتاح أو أدخل مباشرة في قراءة سورة الفاتحة، فيقول أيهما أصح؟
الصحيح أن تبدأ بدعاء الاستفتاح، وذلك لأن هذه بداية الصلاة بالنسبة لك وهي الركعة الأولى، والاستفتاح يكون في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة. صحيح أن الإمام قد يكون في الركعة الثانية أو في الثالثة أنت تدخل معه فالإمام في الثانية، لكن بالنسبة لك أنت هي أول صلاتك وبداية صلاتك، لذلك أنت عندما يسلم الإمام تكمل ماذا؟ ما فاتك. فإذا جئت والإمام في الثانية لا شك أنك ستدخل معه، فهي بالنسبة لك الأولى بالنسبة للإمام الثانية. فإذا سلم الإمام مثلا في الرابعة في الصلاة الرباعية فبالنسبة لك قد سلم في الثالثة، فستقوم وتأتي بركعة رابعة، فهذا معناه أنك أدركت الإمام في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، فتبدأ بالاستفتاح ثم بالفاتحة، لأن بالنسبة لك هي الركعة الأولى وهو الاستفتاح، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كان في السنة في تحية المسجد وأقام اليوم للصلاة، في هذا الحال يقول فضيلة الشيخ هل أقطع السنة تحية المسجد، هل أقطع وأدرك الإمام وأدرك تكبيرة الإحرام، أو أن فضيلة الشيخ يقول أكمل السنة ثم بعد ذلك أدخل مع الإمام وهو في القراءة؟
الأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني الصلاة هنا المعهودة وهي الفرض مع الإمام، فحينئذ تقطع السنة وتدخل مع الإمام إن كنت في أوائل صلاتك وتعلم أنك لن تدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، فحينئذ تقطع السنة وتدخل مع الإمام في الفرض. وأيضا أما إن كنت في آخر صلاتك مثلا في التشهد وتعلم أنك ستقرأ التشهد وتسلم والإمام لا يزال يقيم الصلاة وستدرك معه تكبيرة الإحرام وتدخل معه في الفرض، حينئذ أكمل السنة وسلم وقم وأدرك معه تكبيرة الإحرام في الفرض. أما إن كنت لازلت في الثانية أو جلست الآن للتشهد أو جلست أو لازلت في السجدة الثانية أو في الركعة الثانية ولن تدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام والفرض الأولى، حينئذ اترك السنة، فأنت معذور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك بقوله لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة إذن معناه لا تصح صلاة مع الفرض، يعني لا يصلي المصلي سنة والفرض قائم، لأن هذا يؤدي إلى أكثر من صلاة في مسجد واحد وهناك إمام يصلي، فلا بد من تتوحد الصفوف في الصلاة، وليس الإمام يصلي صلاة الفرض وهناك آخر يصلي صلاة السنة، فهذا لا يكون في الشرع، بل المطلوب أن يدرك مع الإمام، ولأن من ترك السنة هنا أخذ أجرها، لأنه تركها لطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو بدأ فيها لماذا لا يقطع الناس صلاة السنة؟ لسببين، السبب الأول هيبة الصلاة، يخاف أنه ارتكب إثم بقطع السنة والذهاب للفرض، والثاني حرصا منه على أجر صلاة السنة، لكن كل هذا مضمون عند الله. أما قطعك للصلاة هنا فليس استهتارا ولا لعبا، إنما بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن الصلاة صلاة السنة مع وجود الفرض. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة، فأنت ما عندما تترك السنة لم ترتكب خطأ ولا خالفت الشرع، وإنما طبقت الشرع. وثانيا عندما تركت السنة لتدرك الفرض مع الإمام، حينئذ كتب لك أجر السنة إن شاء الله تعالى، لأنك تركتها لأجل إدراك الفرض طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخو عمر، تفضل.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. المستمعين.
تفضل تفضل.
عندي إن شاء الله سؤال إن شاء الله تقريبا على أن هناك في بعض الاستهزاء من بعض الأشخاص يستهزئوا بالجنة والنار، من يقولوا لك مثلا تدخل الجنة وأنا أدخل النار وسوف أزورك في الجنة، فهذا نوع من الاستهزاء، كيف ما حكم ذلك؟ وفي نوع يقول لك مثلا تكون صلاة الظهر، يقول لك تقول لنا صلاة لك تعصر الغصر الظهر العصر غصرا، فماذا هذا عن هذا الكلام؟ هذا يجوز هذا الكلام؟ ماذا تعليق على الشيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمع واضح إن شاء الله. خلاص
شكرا.
الله يحفظك، حياك الله. كلام أخرى أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال طويل عمرك، في يوم الجمعة قبل الأذان.
نعم.
قبل الأذان، يعني أذان الأخير، أذان الأول والثاني، أذان الأخير. يعني هل يجوز الإنسان يتلفل يعني أربع ركعات أو ركعتين يوم الجمعة؟
إن شاء الله.
قبل الصلاة.
إن شاء الله.
بعد الصلاة ما شئت لك قبل الصلاة هذه.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله. نجي فضل الشيخ الأخ عمر يريد منكم نصيحة، يقول البعض يستهزئ بالجنة والنار بالصلاة يعني هذه الأمور. فضل الشيخ شعار الدين يقول مثلا كما ذكر، يعني أنت ستدخل الجنة وأنا سأدخل النار، سأزورك في الجنة وشيء من هذا القبير، هذا فضل الشيخ من الاستهزاء بالدين. أيضا يقول من صلى يعني الظهر يقول نعم، فإذا صلى الظهر يقول صلي العصر قصرا أو شيء من هذا القبيل، فالشيخ خليه يعتبر أيضا استهزاء بشعائر الإسلام.
نعم، جزاه الله خيرا الأخ عمار على هذا التنبيه، وهذا كثير مع الأسف لما قست القلوب وغفلت عن ذكر الله، تأتي ويرسل الناس لي كثير من مثل هذه النكت ويكتبون شوف يا شيخ هل هذا يجوز، وإنسان بعض الناس ما عنده شيء فاضي جالس ويبتكر النكت أو ولا يفكر أنه يرتكب خطأ ومحظورا بمثل هذه النكت. إذا أردتم النكت فابتعدوا عن الدين، ابتعدوا عن الشرع، ابتعدوا عن شعائر الإسلام، فإن الاستهزاء بالشرع أمره خطير خطير جدا، وذلك للأدلة التالية. أولا، الاستهزاء بالدين من صفات المنافقين، والله عز وجل نبه على ذلك، قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل مباشرة؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أمر خطير. بعض المنافقين لما استهزأ بالصحابة والدين ونزلت هذه الآية كان قد تمسك بخطام رسول الله، بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودابته، وهو يقول يا رسول الله كنا نخوض ونلعب والحجارة تنكبه في رجليه. اهتز قلبه من هذه الآية، يقول يا رسول الله كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نمزح مثل ما نقول اليوم، مثل ما يقول الناس نتمسخر يعني نمزح. لكن الآية نزلت، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب يعني نتسلى. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه الآية، هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم، يعني 70 سنة في نار جهنم. يا الله، كم عمق النار لكي يهوي الإنسان 70 سنة ولم يصل لقعرها بعد، نسأل الله السلامة والعافية. فرب كلمة يقولها المرء، تخرج من كلمة تغضب الله عز وجل عليك فتنزل بك في الدرك الأسفل 70 سنة، أي ما يعادل مسافة 70 سنة من الزمن. ويكفي النار، يكفي تقف عليها بس، يأتيك لهيبها وحرها، انظر ماذا سيحصل لك. وفي الصيف غاية ما نجد من الحر، هذا من فيح النار، نفس النار هذا نفسها، والناس تشتكي وتبكي، فكيف بالنار نفسها؟ هذا أمر خطير. فلا نجعل الشرع محل سخرية، نضحك على الصلاة أو الصيام أو الحجاب أو الشرع أو الدين.
فصيحة في الأيام القادمة يكثر الاستهزاء بالأضحية،
الأضحية كذلك وغير ذلك من شعائر الدين، ويرسلون فيديوهات مثلا شخص حاول يذبح الأضحية نطحته، أو كان يحمل الأضحية على السيارة المؤخرة فقفزت. طيب، هذا إنسان أخطأ، حصل له هذا الغلط، حصل من هذا الشيء، لماذا هذه السخرية بشرع الله وشعائر الله؟ لا تدري إذا غضب الله عليك متى يرضى عنك، وإذا غضب عليك في أي واد من الهلاك يرمي بك. فالحذر الحذر يا أخوان. فمثل هذه الآية، مثل هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. وأخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، الويل العذاب الشديد، وقيل وادي في جهنم. فتريد تضحك تمزح ما في مانع، اضحك ومع أصدقائك وأهلك وامزح وابتسم، ولكن ابتعد عن الاستهزاء بالشرع أو شعائر الإسلام أو شعائر الدين في كلام أو في رسم بما يعرف بالكاريكاتير أو بما يعرف بالفيديوهات التي ترسل، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من هذا الصنيع.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي. الله يحفظك أبو علي، بارك فيك.
طيبين،
جزاك الله خير.
حياك. سماحة الشيخ، نقوم بعض الأعمال الخيرية في الدول الآسيوية.
نعم.
كمساعدة في حفر بير إعدال يعني قريب من المسجد.
نعم.
أو إضافة غرفة للإمام أو سكن أو غرفة لتحفيظ القرآن. لكن نلاحظ مرات أو فجأة وجود قبر في هذه الأماكن ويكون مزار، هم يسمونه أولياء الصالحين، أولياء الله الصالحين. فما أدري هل نحن علينا وزر للشيخ إذا عرفنا هذا قبل أو بعد؟
إن شاء الله.
واضح سؤال؟
واضح إن شاء الله أبو علي، جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله أرضه الشيخ. حياك الله. جميل. شيخ سؤال أبو عبد الله يقول: بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني هل يتنفل بيقول ركعتين أو أربع ركعات؟
يقصد صلاة الجمعة.
هي صلاة الجمعة.
أي صلاة الجمعة المجال مفتوح قبل الأذان الثاني. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أذان واحد، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصعد المنبر فصعد، سلم بلال بين أذن بلال بين يدي، ثم لما كبرت المدينة واتسعت ولم يسمع الأذان جعل عثمان رضي الله عنه الأذان في الزوراء السوق هناك لكي ينتبه الناس والمصلون ويأتون إلى المسجد، ومشى بعد ذلك ما من مشى من الخلفاء بجعل أذانين في مثل هذا. والأذان الجمعة، الجمعة لها ميزة من مميزاتها سبحان الله أنها يوم عيد، يوم عيد للمسلمين، وأيضا في الوقت نفسه يوم تعبد، ليس اليوم هذا للعمل إنما غالبا للتعبد، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير للصلاة، من بكر وابتكر ودنا، أي دنا من الإمام ولم يتكلم، أي لم يتكلم بشيء في من كلام الناس واللهو، إنما بكر للصلاة ودنا فيغفر له حينئذ ما بين من ذنوبه من الجمعة إلى الجمعة. وأيضا يوم عيد بالغسل والاستعداد للصلاة مبكرا، قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، يعني كان في الصف الأول قريب منه ولم يلغ، أي لم يكون لم يتكلم في أثناء الخطبة، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ولماذا التبكير لصلاة الجمعة؟ لأنه كما أخبرتكم يوم عبادة، هو يوم التفرغ للعبادة ليس يوم عمل، إنما يوم طاعة، فيغتسل المصلي ويبكر للصلاة ويأتي المسجد ويدنو ويبدأ في إما قراءة القرآن وإما الذكر وإما بالصلاة، حينئذ المجال مفتوح لك تصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية، ما استطعت تتنفل وتقرأ القرآن وتذكر الله إلى أن يصعد الخطيب المنبر، فإذا صعد الخطيب حينئذ تتوقف وتبدأ في سماع الخطبة، فالمجال مفتوح، لكن أقل شيء قبل أن تجلس لابد أن تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تجلس، حتى ولو كان الخطيب على المنبر، وإن جئت مبكرا فهذا هو الأفضل، فتأتي بآداب صلاة الجمعة: التبكير والاغتسال والطيب وتلبس أحسن ما عندك وتأتي للمسجد وتصلي ما شاء الله أن تصلي ركعتين 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 إلى أن يأتي الخطيب، تتوقف لتسمع الخطبة، هذا هو الجواب. فإن كان في وقت صل ما استطعت، ما كان في وقت ركعتين أو أربعا، أقل شيء ركعتين. لما دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فجلس سليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الخطبة، قال: قم يا سليك واركع ركعتين، أي قم صلي تحية المسجد. ومن هنا أخذ العلم أهل العلم بوجوب تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم ترك واجبا وهو الخطبة، ونبه سليكا رضي الله عنه أن يصلي تحية المسجد. هذا هو التفصيل والجواب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيحة أبو علي. يقول في بعض الأحيان يقول: نعمل بعض الأعمال الخيرية عبر الجمعيات الخيرية في الدولة، أو يقول يعني من شخصية، من ناحية شخصية، يقول في بعض الدول الآسيوية كبناء مسجد، حفر بئر، غرفة يعني إضافة غرفة لإمام المسجد أو سكن أو نحو ذلك، تحفيظ القرآن، غرفة لتحفيظ القرآن. لكن فصيح يقول: نلاحظ وجود قبر في هذا المكان، مزار يقولون هذا، ولي من أولياء الله الصالحين. يقول هل إذا عرفنا بهذا القبر أو وجوده قبل أو بعد هل علينا وزر علينا أثم؟
الجواب فيه تفصيل. أولا إن كان قبل أن تبني المسجد تعلم ذلك فلا، إنما اشترط أن تبني مسجدا لمن هم على الحق وعلى السنة في مكان يعبدون الله لكي تكون الصلاة صحيحة. إن من شروط صحة الصلاة صحة الإسلام، صحة التوحيد، وليصلك الأجر. فقبل أن تعلم لابد أن تنتبه لهذا وأن تنبه، وغالب الجمعيات عندنا ولله الحمد تنتبه لهذا الموضوع. فالأخوة جزاهم الله خيرا على علم وعلى دراية بمثل هذه الأمور، لكن المتبرع يزيدهم تنبيها بأن يكون مسجده في مكان ليس فيه مثل هذه الأخطاء. ثانيا إن لم تعلم فحينئذ أجرك إن شاء الله ثابت، لكن المسجد إذا بني لا يبنى على قبر ولا يدخل القبر في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لأن ذلك ذريعة إلى عبادة غير الله. فالميت لا يدفن في القبر ولا يؤتى بمسجد ويبنى على قبر. فحينئذ إذا بنيت مسجدا وهناك قبر يعبد من دون الله إن كان بعيدا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ليس في المسجد. الشرط الثالث ليس في القبلة، فحينئذ المسجد يصح إذا كان المصلون يصلون فيه وليس فيه قبر ولا القبر في القبلة، لأن لا يجوز أن يكون القبر في قبلة المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إليها، أي لا تجعلوها قبلة تصلون إليها أو تتعبدون عندها أو إلى القبور أو تصلون عندها ركعتين. فينبغي التنبه لهذا في مثلها. أما إذا كان القبر بعيدا ليس في القبلة والإمام إن شاء الله على الخير على السنة فحينئذ لا يضر هذا، ولكن دائما في البداية احرص أن تبحث عن مكان فيه من هم على الحق وعلى الصواب، تبني لهم مسجدا أو تحفر لهم بئرا. اشترط ذلك، ثم إذا اشترط فقد أديت الأمانة. بعد ذلك على من يؤدي الأمانة ويبني مسجدا أن يوفي بشرطه، ولا شيء عليك وأجرك ثابت واصل إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.